ثم بعد ذلك بعدما أمرهم بالإيمان به وبالقرآن نهاهم وحذرهم من ضده، نهاهم وحذرهم من ضده. ما هو الضد؟ هو الكفر. فقال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، يعني ألا تكونوا أول من يكفر، ألا تكونوا أول من يكفر. وهذه الجملة تأكيد لجملة وآمنوا بما أنزلت، هذه الجملة تأكيد لجملة وآمنوا بما أنزلت، أي آمنوا بما أنزلت من القرآن، بمعنى لا تكونوا أول من يكفر به منكم يا بني إسرائيل، لا تكونوا أول من يكفر به منكم يا بني إسرائيل. لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم، صار عليهم إثمهم وإثمهم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، ذكر الله سبحانه وتعالى المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى، اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية. فقال تعالى: ولا تشتروا بآياتي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنيا. ما معنى لا تشتروا بآياتي؟ الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال، الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال، يعني لا تعتاضوا عن بيان الحق في أمر محمد بثمن قليل من متاع الحياة الدنيا، بثمن قليل من متاع الحياة الدنيا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، واستحبوها وآثروها. ثم قال تعالى: وإياي فاتقون، وإياي فاتقون. ما معنى وإياي فاتقون؟ أي اتقوني وحدي لا غيري، اتقوني وحدي، إياي اتقوني وحدي لا غيري، اتقوني في كتمانكم الحق وجحدكم نبوة نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، أن أنزل بكم نقمتي، أن أنزل بكم نقمتي، فإنكم إذا اتقيتم الله سبحانه وتعالى وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل في الدنيا، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل هو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم، دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال تعالى: ولا تلبسوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما معنى تلبسوا؟ ما معنى تلبسوا الحق بالباطل؟ أي تخلطوا، تخلطوا الحق بالباطل. فهنا نهاهم عن شيئين، نهاهم عن خلط الحق بالباطل وعن كتمان بيان الحق، عن كتمان بيان الحق. فقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تخلطوا الحق بالباطل حتى يعلم فيعمل به، وذلك الخلط الذي كانوا يخلطونه، كانوا يقولون محمد نبي ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل، كانوا يقولون بخلطهم الحق بالباطل أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل. فإذا نهاهم عن شيئين، نهاهم عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق وهو بيان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل، المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق، وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. فالله سبحانه وتعالى فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل لم يميز هذا من هذا مع علمه به، وأنتم تعلمون مع علمه به وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم. لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. فإذا الله سبحانه وتعالى نهاهم عن خلط الحق بالباطل دفعا للحق وبعدا عنه حتى لا يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون محمد نبي ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بعدم الخلط الحق بالباطل وعدم كتمان الحق. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة، ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، وإيتاء الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، الركوع الشرعي ما هو؟ الركوع الشرعي هو انحناء الظهر إلى امتداد واعتدال مع وضع الكفين على الركبتين. المراد هنا بالركوع الخضوع لله سبحانه وتعالى، الخضوع لله سبحانه وتعالى والإذعان له بقبول الإسلام والدخول فيه كسائر المسلمين. فالله سبحانه وتعالى أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومعنى الخطاب أنه أمرهم بالدخول في الإسلام والخروج من اليهودية الباطلة. معنى الخطاب الأمر بالدخول بالإسلام والخروج من اليهودية الباطلة. فقال تعالى واركعوا مع الراكعين، اركعوا أي صلوا مع المصلين، اركعوا أي صلوا مع المصلين. ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، فيه دليل للأمر بصلاة الجماعة ووجوبها، وفيه دليل أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، عبر عن الصلاة بالركوع دليل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. فالتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته، يدل على فرضيته. من هداية الآيات التي شرحناها الهدايات من هذه الآيات، وجوب ذكر النعم لشكر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عندما ينعم الله عليه بنعم الواجب عليه أن يذكر هذه النعم، أن يذكر هذه النعم بالقلب واللسان والجوارح. كما من الهدايات أيضا وجوب الوفاء بالعهد، وجوب الوفاء بالعهد لا سيما ما عاهد عليه العبد ربه تبارك وتعالى، لا سيما العهد مع الله سبحانه وتعالى. كما أيضا من هدايات الآيات وجوب بيان الحق، وجوب بيان الحق وحرمة كتمانه، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأن اللبس الخلط بين المتشابهات، اللبس هو الخلط بين المتشابهات في الصفات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من الهدايات أيضا حرمة خلط الحق بالباطل تضليلا للناس، تضليلا للناس وصرفهم عنه، كقول اليهود محمد النبي ولكن للعرب خاصة حتى لا يؤمن به اليهود، كانوا يقولون محمد نبي للعرب وليس لبني إسرائيل حتى لا يؤمن به اليهود. ثم قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا الله عز وجل ينعي على علماء بني إسرائيل أمرهم بعض العرب بالإيمان بالإسلام وبنبيه ويتركون أنفسهم، ويتركون أنفسهم فلا يأمرونها بذلك، والحال أنهم يقرؤون التوراة، والحال أنهم وأنتم تتلون الكتاب، تتلون الكتاب الذي عندكم، تقرؤون التوراة، وفي التوراة بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه، ويقرعهم موبخا لهم بقوله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، لأن العاقل يسبق إلى الخير ثم يدعو إليه، العاقل يسبق إلى الخير ويدعو إليه. فإذا الله سبحانه وتعالى يأمر ينعي على علماء بني إسرائيل أمرهم الناس بالبر وينسون أنفسهم. البر ما هو البر؟ البر هو لفظ جامع لكل خير، لفظ جامع لكل خير، والمراد هنا به هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. وتنسون أنفسكم، النسيان هنا مقابل الذكر أي الترك، يعني تتركون أنفسكم، تأمرون الناس وتتركون أنفسكم. وأنتم تتلون الكتاب، تتلون التوراة التي بأيديكم. أفلا تعقلون؟ لو كان عندكم عقل كان سبقتم إلى الخير ودعوتم إليه، لأن العقل قوة باطنية يميز بها المرء بين النافع والضار والصالح والفاسد. ثم قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعد أن نعى الله سبحانه وتعالى على علماء بني إسرائيل بأمرهم بالإيمان والخير للعرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، وقد ورد ذلك في آيات أخرى في القرآن الكريم نزلت في بني إسرائيل، ولو أنها نزلت في بني إسرائيل لكنها عامة لكل أحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به، الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الآية دلت على التوبيخ، دلت على التوبيخ. وهنا في الآية واجبين، واجبين: أمر بمعروف ونهي عن المنكر. فعلى الإنسان أمره غيره ونهيه، وأمره نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. إن ترك هو الأمر بالمعروف لا يعني أنه لا يقوم به، وبالعكس. إن أمر غيره لا يعني أنه لا يقوم به، لا يكون رخصة في ترك الآخر. فالكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. فقيامه بأحدهما دون الآخر ليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. والنفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. الإنسان عندما يقول قولا ثم لا يفعله لا تنقاد إليه النفوس. النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. ثم قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، بالصبر على مراتبه ومواطنه الثلاث، الصبر بجميع أنواعه ومواطنه، وهو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمؤمن يستعين بها على كل أمر من الأمور، يستعين المؤمن بها على كل أمر من الأمور. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها أي أن الصلاة، الصلاة شاقة، كبيرة يعني شاقة، إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. الخاشعين تكون سهلة عليهم، خفيفة. والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، والمراد هنا الخضوع لله سبحانه وتعالى وطاعة أمره واجتناب نهيه. فإذا هنا الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالاستعانة بالصلاة، بالصبر على في مواطنه الثلاثة وجميع أحواله، وبالصلاة، ويصف الصلاة بأنها كبيرة شاقة إلا على الخاشعين، أتكون لهم، تكون عليهم خفيفة وسهلة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها، منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه، صارت من أثقل الأشياء عليه. فإذا في هذه الآية يرشد الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل إلى الاستعانة بالصبر والصلاة حتى يقدروا على مواجهة الحقيقة والتصريح بها، وهي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه، ثم يعلمهم بأن هذه المواجهة صعبة شاقة على النفس، لا يقدر عليها إلا المخبتون، لا يقدر عليها إلا المخبتون لربهم الموقنون بلقاء الله والرجوع إليه. فإذا الخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله سبحانه وتعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون هنا الظن يراد به اليقين هنا، لا الظن المقابل للشك، لأن الظن من أسماء الأضداد، فيطلق على اليقين ويطلق على الشك، يطلق على اليقين ويطلق على الشك. فالظن هنا هو اليقين، الظن هنا اليقين. الذين يظنون أي يوقنون، يستيقنون. بماذا يستيقنون؟ بأنهم ملاقوا ربهم، بأنهم سيرجعوا إلى ربهم فيجازيهم بأعمالهم، أنهم إليه راجعون. هذا الذي جعل العبادات تخف عليهم وتكون خفيفة عليهم، وأوجب لهم التسلي في المصيبات، ونفس عنهم الكروبات، وزجرهم عن فعل السيئات. هذا كله لأنهم يوقنون بأنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات، ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة عليه وغيرها من العبادات من أشق الأشياء عليه. ثم كرر الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا لهم، فقال تعالى: يا بني إسرائيل، يخاطب مرة ثانية بني إسرائيل. قبل أن ندخل بالخطاب الثاني لبني إسرائيل، نريد أن نستخرج الهدايات من هذه الآية التي ذكرناها: أتأمرون الناس بالبر. من الهدايات قبح سلوك من يأمر غيره بالخير ولا يفعله، قبح سلوك من يأمر غيره بالخير ولا يفعله. ورد الوعيد الشديد في من يأمر بالمعروف ولا يفعله، ورد الوعيد الشديد في من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهي عن المنكر ويرتكبه. من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقارض من نار، مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأهل العلم قالوا: لا يمنع العالم من أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه، يعني إذا هو ما يأتي بالمعروف ما معناه أنه لا يأمر به؟ إذا كان هو لا يأتي بالمعروف، هذا لا يدل على أنه لا يأمر به وإن كان لا يأتيه. ومن ينهي عن منكر وإن كان يأتيه، يعني إذا كان يأتي المنكر هذا لا يمنع من أنه ينهى عنه، وهو حق، إذ لا يسلم من الذنب إلا المعصوم، لا يسلم من الذنب إلا المعصوم. كذلك من هدايات الآيات أن السيئة قبيحة، وكونها من عالم أشد قبحا، كونها من العلماء. كان الخطاب قلنا أنه كان لعلماء بني إسرائيل الذين يأمرون العرب بالبر وبالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتركون أنفسهم. فالسيئة عندما تكون من عالم تكون أشد قبحا من غيرها، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم، من يعلم ليس كمن لا يعلم. كما من هدايات الآيات مشروعية الاستعانة على صعاب الأمور وشاقها بالصبر والصلاة، مشروعية الاستعانة بالصبر والصلاة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ثم فضيلة الخشوع لله سبحانه وتعالى والتطامن له، وذكر الموت والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، للحساب والجزاء. ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل، يجدد الخطاب الله سبحانه وتعالى ويكرره إلى بني إسرائيل بالتذكير بنعمته، وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة، وخوفهم بيوم القيامة. فقال: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه شرحناها قبل قليل، بني إسرائيل اذكروا نعمتي، وأني فضلتكم على العالمين، أني فضلتكم على العالمين. الله عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين. من هم العالمين؟ العالمين هم عالمو زمانهم، هم عالمو زمانهم. فالله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على عالمو زمانهم، فآتاهم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤتي غيرهم من الناس، وذلك على عهد موسى عليه السلام وفي أزمنة صلاحهم واستقامتهم، في أزمنة صلاحهم واستقامتهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ويخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني، لا تجزي فيه أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين، لا تغني عن نفس. اتقوا يوما، فقال لهم اتقوا يوما. ما هو هذا اليوم؟ اتقوا اليوم المراد به يوم القيامة. اتقوا يوما، اليوم هو يوم القيامة بدليل ما وصف به. واتقاؤه هو اتقاء ما يقع فيه. كيف يتقي يوم القيامة؟ يتقي ما يقع فيه من الأهوال والعذاب، يتقي ما وقع فيه، ما يقع فيه من الأهوال والعذاب. كيف يتقي هذا اليوم؟ يتقيه بالإيمان والعمل الصالح، يتقيه بالإيمان والعمل الصالح، وترك الشرك والمعاصي، وترك الشرك والمعاصي. لأن في هذا اليوم، في هذا اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني نفس عن نفس شيئا ما دامت أنها كافرة، ما دامت كافرة. لأن أهل الإيمان، أهل الإيمان وأهل التوحيد إذا دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة شافع. أهل الإيمان والتوحيد إذا دخلوا النار بمعاصيهم يخرجون منها بشفاعة شافع أو بإيمانهم، أو بإيمانهم، بخلاف من مات كافرا أو مشركا، بخلاف من مات كافرا أو مشركا. ففي هذا اليوم لا يقبل من نفس شفاعة لأحد بدون إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل. ما هو العدل؟ ولا يؤخذ منها عدل. ما هو العدل؟ العدل هو الفداء، العدل هو الفداء. قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. ففي هذا اليوم لا يقبل منهم فداء، لا يقبل منهم فداء، لا يقبل منهم ذلك، ولا هم ينصرون، أي لا أحد يدفع عنهم المكروه. فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فقوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا في تحصيل المنافع، أي لا تنفع نفس ولا تشفع لأحد. ولا هم ينصرون، هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة. فهذا يجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين، لأنهم لا يملكون له في هذا اليوم مثقال ذرة من نفع، وأن يعلق قلبه فقط بالله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى الذي يجلب بالمنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعين به على عبادته. إذن في هذا اليوم لا يقبل من هذه النفس شفاعة، لا يقبل من هذه النفس شفاعة، فلا يقبل شفاعة أحد يوم القيامة إلا بشرطين: الأول أن يكون الشافع قد أذن له في الشفاعة، والثاني أن يكون المشفوع ممن رضي الله قوله وعمله، وهو المؤمن الموحد، فقط المؤمن الموحد الذي يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته. فإذن الله سبحانه وتعالى ينادي في هذه الآيتين بني إسرائيل، مطالبا إياهم بذكر نعمه عليهم ليشكروها بالإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقبول ما جاء به من الدين الحق وهو الإسلام، ومحذرا إليهم من عذاب يوم القيامة، آمرا لهم باتقائه، باتقاء هذا اليوم، باتقاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح، لأنه يوم عظيم لا تقبل فيه شفاعة لكافر، لا تقبل فيه شفاعة لكافر. فالنفس الكافرة إذا هي في ذلك اليوم لا تنفعها شفاعة الشافعين، لا تنفعها شفاعة الشافعين، ولا يؤخذ منها أي عدل، لا يؤخذ منها أي فداء. يعني على فرض أنها تقدمت بعدل، تقدمت بفداء، فإنه لا يؤخذ منها في ذلك اليوم، ولا هم ينصرون، لا يدفع عنهم العذاب ولا ينصرهم بدفع العذاب أحد. من هداية هذه الآيات وجوب ذكر النعم، وجوب ذكر نعم الله سبحانه وتعالى لتشكر، وجوب ذكر النعم لتشكر. فشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه كيف يكون؟ يكون بالاعتراف بالنعمة، يكون بالاعتراف بالنعمة حمدا لله سبحانه وتعالى عليها، وصرف هذه النعمة فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى، الحمد على النعمة وصرفها فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى. كذلك من هداية الآيات وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي والشرك بالله سبحانه وتعالى، وتقرير أن الشفاعة لا تكون لنفس كافرة، الشفاعة لا تكون إلا لا تكون عفوا لنفس كافرة، وأن الفداء يوم القيامة لا يقبل أبدا، لا يقبل أبدا، لقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بدأ بالشروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل، بدأ بالشروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. فقال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون. إذ هنا ظرفية، إذ ظرفية يقدر لها العامل وهو اذكروا إذ نجيناكم، واذكروا إذ نجيناكم، كما في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: إذ نجيناكم من آل فرعون، إذ نجيناكم من آل فرعون. النجاة هي الخلاص من الهلكة، النجاة هي الخلاص من الهلكة، كالخلاص من الغرق والخلاص من العذاب، الخلاص من الغرق والخلاص من العذاب. من نجيناكم من آل فرعون، من هم آل فرعون؟ آل فرعون أتباع فرعون، أتباع فرعون ممن هم على دين الباطل، أتباع فرعون ممن هم على دين الباطل من الأقباط المصريين، سواء كانوا أقارب له أم أباعد. فرعون ملك مصر، فرعون ملك مصر على عهد موسى عليه السلام، وقيل أن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان. طبعا فرعون الله عز وجل لم يذكر اسمه في القرآن الكريم، ولكن كان من المبهمات، والشيء الذي يبهمه القرآن ولم يذكره لا داعي أن نبحث عنه ونخوض فيه، فممن استأثر الله فيه بعلمه، فنحن نؤمن بما ورد إلينا في القرآن وفي السنة. ولو أنه قيل أنه اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن قال تعالى: واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ففرعون وملئه وجنوده كانوا يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب، يبغونهم سوء العذاب، وهو أشدهم وأفظعهم، ويذيقونهم إياه، يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم خشية نموكم، ويستحيون نساءكم، ويستحيون نساءكم أي لا يقتلون نساءكم، يبقونهم أحياء، يذبحون الأولاد خوفا منهم من أن يكبروا، ويتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة. فأنتم يا بني إسرائيل بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، أنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء، فهذا غاية الإهانة. فمن الله عليكم بالنجاة التامة وإغراق عدوكم آل فرعون وأنتم تنظرون لتقر أعينكم، وفي ذلكم أي في هذا الإنجاء، في ذلك الإنجاء بلاء، بلاء. البلاء هو امتحان شديد لا يطاق، بلاء عظيم، امتحان شديد لا يطاق. والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر، البلاء يكون بالخير ويكون بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالخير والشر، عفوا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهو هنا قد ابتلى بنو إسرائيل بالشر من قتل واستعباد، ابتلى بني إسرائيل بالشر من قتل واستعباد، وابتلاهم بالخير من إنجائهم وإهلاك أعدائهم. فإذا البلاء هنا كان لبني إسرائيل إحسان بالخير وبالشر، الخير هو عفوا الشر هو قتل واستعباد، والخير هو إنجائهم وإهلاك أعدائهم. وفي ذلكم، أي في هذا الإنجاء من هذا البلاء من ربكم عظيم، أي مما يجب عليكم الشكر والقيام بأوامره، ما يجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى منته عليهم بوعده لموسى، قبل وعده بموسى عفوا: إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. فرقنا بكم البحر، الفرق هو الفصل بين الأشياء، الفرق هو الفصل بين الأشياء، كالفصل بين الحق والباطل، والفصل بين المجتمعين من كل شيء. فالباء هنا للملابسة، فرقنا بكم البحر، الباء للملابسة. البحر هو الماء المالح، وقيل أيضا البحر يأتي معنى البحر عن البلدة، يأتي معنى الملح الماء المالح، ويأتي معنى البلدة، ويأتي معنى الخيل الواسع الجري، حيث قال صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا، أي واسع الجري. فإذا البحر يطلق على الماء المالح وعن البلدة وعن الخيل الواسع الجري. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: فرقنا بكم البحر، صيرناه فرقتين، وما بينهما يبس، جعلنا البحر فرقتين وبينهما يبس لا ماء فيه، لتسلكوه، لتسلكوه وتنجو من آل فرعون. والبحر هنا كان هو بحر القلزم، البحر الأحمر، البحر كان بحر القلزم أو البحر الأحمر. فهذه الآيات تضمنت أربع نعم عظمى أنعمها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وهي التي أمرهم بذكرها ليشكروه عليها، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. فالنعمة الأولى التي ذكرناها الآن هي إنجاؤهم من آل فرعون، وتخليصهم من حكمهم الظالم، وما كانوا يصبونه عليهم من ألوان العذاب، من ذلك كان ذبح الذكور من أولادهم وترك البنات لاستخدامهم في المنازل كرقيقات. النعمة الثانية قلنا: وإذ فرقنا بكم البحر، فلق البحر سبحانه وتعالى لهم وأغرق عدوهم بعد نجاتهم وهم ينظرون كي تقر أعينهم. فجملة وأنتم تنظرون حالية، يعني الذين تم لهم هذا الإنعام كانوا مع موسى عليه السلام، كانوا مع موسى عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى فرق لهم البحر وأنجاهم وهم ينظرون، وهم ينظرون. والفرقان هو لفظ عام يطلق على كل ما يفرق به بين الحق والباطل. فإذا النعمة الثانية فلق البحر لهم وإغراق عدوهم بعد نجاتهم وهم ينظرون. النعمة الثالثة هي بعد أن وعد موسى بقوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر منته على بني إسرائيل بوعده لموسى 40 ليلة. الله عز وجل وعد موسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة، لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. لكنهم ما صبروا على استكمال الميعاد. ماذا فعلوا؟ عبدوا العجل من بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه. فقال: ثم اتخذتم العجل. اتخذتم العجل، هذا العجل من ذهب، صاغه لهم السامري ودعاهم إلى عبادته فعبده أكثرهم عبدوا العجل، وذلك في غيبة موسى عليه السلام. في غيبة موسى عليه السلام عبدوا العجل. فإذا بعد أن عبدوا العجل ماذا قال تعالى؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. واتخذتم العجل، عبدتم العجل وأنتم ظالمون، عالمون بظنكم، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قامت عليكم الحجة، وهذا أعظم جرم وأكبر إثم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى النعمة الثالثة عليهم في هذه الآية أنه عفى عن أكبر زلة زلوها وأكبر جريمة اقترفوها، وهي اتخاذهم عجلا صناعيا إلها وعبادتهم له. فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم ولم يؤاخذهم بالعذاب لعله أن يشكروه تعالى بعبادته وحده دون سواه. عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لعلهم يشكرون الله سبحانه وتعالى. والشكر كيف يكون الشكر؟ يكون بإظهار النعمة بالاعتراف بها وحمد الله سبحانه وتعالى عليها وصرفها في مرضاته، صرف هذه النعمة في مرضاته. ثم قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ما هو الكتاب والفرقان؟ الكتاب هو التوراة. والفرقان، لفظ الفرقان لفظ عام يطلق على كل ما يفرق به بين الحق والباطل، كالمعجزات والآيات والعلوم الصحيحة. فالمعجزات التي فرق الله بها تعالى بين الحق والباطل يطلق عليها الفرقان. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون إلى معرفة الحق، لعلكم تهتدون إلى معرفة الحق في كل شؤونكم من أمور الدين والدنيا. فإذا هذه النعمة الرابعة في هذه الآيات التي أنعم الله بها عز وجل على بني إسرائيل، وهي ما أكرم به نبيهم موسى عليه السلام من التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، فيها هدى ونور، ومن المعجزات التي أبطلت باطل فرعون وأحقت دعوة الحق التي جاء بها. هذه النعم في هذه الآية كلها كانت التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. هذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون إلى معرفة الحق في كل شؤونكم من أمور الدنيا والآخرة. فمن هدايات هذه الآيات ذكر النعم، يحمل على شكرها، والشكر كما قلنا هو الاعتراف بالنعمة أولا، وهو ذكرها بالقلب واللسان، والشكر هو الغاية من ذكر النعمة، كما أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لحكم عالية، فلا يجوز الاعتراض، على الله سبحانه وتعالى فيما يبتلي به عباده. والشرك بالله ظلم، كما قال تعالى وإن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، كما أن إرسال الرسل وإنزال الكتب الحكمة فيها هي هداية الناس إلى معرفة ربهم وطريقة التقرب إليه ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا في الحياتين. ثم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم